رضي الله تعالى عنها تبين سبب نزول هذه الآية الكريمة، وهو حديث طويل، لكني أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات سأسوقه بطوله لنفاسته ولعظم شأنه ولأهميته، ولأن فيه عبرا كثيرات يستحق بها أن يساق بطوله، وهو حديث جميل على أي حال. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، يعني إذا أراد أن يخرج إلى غزاة من الغزوات أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعدما نزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي، والهودج هو ما يشبه البيت الصغير يوضع فوق الإبل يكون عادة فيه النساء، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، أي ورجع وقفل، ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه. وجزع ظفار، الجزع هو الخرز، والظفار مدينة لحمير باليمن، يعني عقد من خرز مجلوب من ظفار، قد انقطع، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، إنما تأكل العلقة من الطعام، يعني تأكل النساء الشيء اليسير من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فأممت منزلي، أي قصدت منزلي، فأممت منزلي الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، أي غطيت وجهي بجلبابي، وهذا فعل عائشة هذا يدل على أن الوجه عورة، معشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، وإلا فلماذا غطت وجهها بجلبابها رضي الله تعالى عنها؟ هذا وفي المسألة خلاف معروف. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة. وموغرين أي داخلين في نحر الظهيرة في وقت الظهيرة، فهلك من هلك، أي هلك من هلك في شأن عائشة لما تكلموا عليها لما رأوها قادمة مع صفوان، فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، أي مرضت رضي الله تعالى عنها شهرا. والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. واللطف مثل اللطف، وهو الرفق والبر. إنما يدخل علي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، ثم ينصرف. فذا كيف تيكم، وتي اسم إشارة معروف، أي كيف حال هذه المرأة، ثم ينصرف. فذاك الذي يريبني ولا أشعر حتى خرجت بعدما نقهت، أي بعدما أفرت، فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا. أكرمكم الله، أماكن التي يقضون حاجتهم فيها وهي أماكن بعيدة. وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. وكانت بيوتهم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات ليس فيها أماكن لقضاء الحاجة، فكانوا يخرجون إلى أماكن بعيدة يقضون حاجتهم فيها. وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، والكنف هي بيوت الخناء. فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم ابن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح بن أثاثة. فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي قد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مسطح في مرطها، والمرط هو الكساء، فقالت تعس مسطح. فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت أيها انتاه، أولم تسمعي ما قال؟ ومعنى قولها أيها انتاه أيا هذه، وقيل المعنى يا بلهاء، يعني تنسبها إلى قلة المعرفة. قالت أيها انتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قالت قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سلم ثم قال كيف تيكم؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. انظروا إلى أدبها رضي الله تعالى عنها أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فهي في مصيبة عظيمة والناس يتحدثون بشأنها ويلوكون عرضها، وهي في الوقت نفسه تلتزم آداب الإسلام وتقول للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ رضي الله تعالى عنها، ما كان أعظم أدبها. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة، أي جميلة، لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها. قالت: فقلت: سبحان الله، ولقد تحدث الناس بهذا. قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، أي لا ينقطع لي دمع، لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما حين استلبث الوحي، أي حين أبطأ الوحي وتأخر، يستأمرهما في فراق أهله، أي يستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال: يا رسول الله، أهلك وما نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك؟ والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بريرة، وبريرة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات جارية عائشة التي اعتقتها في قصة أخرى جميلة أيضا، فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها. إن رأيت أيها الإخوة الكرام أخوات الكريمات أي ما رأيت، وإن هنا بمعنى ما، إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها، وأغمصه يعني أعيبه عليها، أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، والداجن هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم. فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول. قال: فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. يريد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه. وكان وقال ذلك لأنه كان سيد الأوس رضي الله عنه. إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. وفي هذا ما فيه من الفتنة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات والعياذ بالله، والحمية وقعت بين بعض الخيار من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالموقف صعب جد صعب. فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائم على المنبر. قالت: فلم يزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت: فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما، لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع، أي لا ينقطع لي دمع، يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت: فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. سبحان الله، أرأيتم معشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات كيف يخاطب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عائشة بكل رفق ولين ولطف صلى الله تعالى عليه وسلم. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مقالته قلص دمعي، أي توقف دمعي، قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قالت: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن: إني والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. ف فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ضربت مثلا بقول يعقوب عليه الصلاة والسلام حين جاءه ما جاءه من شأن يوسف عليه الصلاة والسلام، قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ومعنى قولها ما رام أي ما برح، ما رام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء أي من الشدة والثقل المصاحبين للوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق، والجمان هو اللؤلؤ، وهو في يوم شات في يوم من أيام الشتاء. مع ذلك أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، ثقل الوحي أدى إلى أن يخرج منه عرق منحدر مثل اللؤلؤ، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سري عنه وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك، فقالت أمي قومي إليه، قالت فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل، وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. رضي الله تعالى عن أبي بكر. رأيتم معشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات كيف يكون الإيمان الصحيح؟ فأبو بكر رضي الله تعالى عنه سمع قول الله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فاستجاب رضي الله تعالى عنه بهذا الشطر من الآية وعاد إلى النفقة على من طعنه في عرضه، وتكلم في عائشة ما تكلم، وهذا يدل على سماحة نفس الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري رضي الله تعالى عنها، فقال: يا زينب، ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. قالت أي عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حملة تحارب لها، فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. هذا الحديث بطوله من أجمل الأحاديث وأهمها، وذلك للبلاء العظيم الذي نزل برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبعائشة رضي الله تعالى عنها، إذ كيف يتكلم الناس في زوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفي بيت النبوة الطاهر. لكن الله تبارك وتعالى برأ عائشة من فوق سبع سماوات، وأنزل آيات في شأن براءتها تتلى إلى يوم القيامة. وبرأ الله تبارك وتعالى بيت النبوة الطاهر مما كان يتكلم فيه من قبل بعض المنافقين ومن قبل بعض المسلمين، وهم قليل ولله الحمد. وهذا البلاء الذي نزل برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكمل للبلاء الذي كان يحيط به صلى الله تعالى عليه وسلم من جميع الجوانب التي يمكن أن يشتد فيها البلاء. فرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أوذي في نفسه، وأوذي في سمعته، وقيل عنه إنه مجنون وساحر وكاهن وكاذب، حاشاه صلى الله تعالى عليه وسلم. وتعرض للجهاد بنفسه وماله، وأحيطت به شدائد كثيرات في حياته، وبقي له أن يبتلى في أهل بيته صلى الله تعالى عليه وسلم، فحصل ذلك له صلى الله تعالى عليه وسلم، وصبر أجمل الصبر وأعظمه، حتى نجى الله تبارك وتعالى عائشة وبرأها سبحانه وتعالى في آيات تتلى إلى يوم القيامة. وانظروا قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من يعذرني في رجل تكلم في أهل بيتي؟ ومعنى ذلك أي من يقوم بعذري إذا كافأته بسوء صنيعه. يعني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يعجل في هذه الحادثة العظيمة على رأس المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول لم يعجل عليه، وإنما استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وحدث ما حدث مما قدمته لكم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت، والفرية التي غار الله تعالى لها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فأنزل براءتها صيانة لعرض الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة أي جماعة منكم، يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة، فكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين، فإنه كان يجمعه ويستوشيه، يجمع الكلام ويبثه في الناس حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين فتكلموا به وجوزه آخرون منهم، وبقي الأمر كذلك قريبا من شهر حتى نزل القرآن. انتهى كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم. وقد وردت أيها الإخوة الكرام الأخوات الكريمات بعض الكلمات والألفاظ في الآيات الكريمات التي تليت عليكم، أرى أن أبينها لكم حتى يستقيم لكم المعنى إن شاء الله تعالى تماما. فقوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك هو الكذب والافتراء، عصبة منكم أي جماعة منكم، لا تحسبوه شرا لكم أي يا آل أبي بكر، بل هو خير لكم أي في الدنيا والآخرة، لسان صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة وإظهار شرف لهم باعتناء الله بعائشة أم المؤمنين، حيث أنزل الله تعالى براءتها في القرآن العظيم. ويمكن أن يكون لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم موجها إلى جماعة المؤمنين، وهذا الذي حدث تمحيص لصفوفهم. وقوله تعالى لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي لكل من تكلم في هذه القضية ورمى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بشيء من الفاحشة، نصيب عظيم من العذاب. والذي تولى كبره منهم، أكثر المفسرين أن المراد بذلك عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله ولعنه. وقوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، يعني لولا إذ سمعتم ذلك الكلام الذي رميت به أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم، فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى. هذه بعض الألفاظ والكلمات التي قد تغمض على من يسمعها لأول وهلة. وقوله تعالى لأبي بكر ولا يأتلي أولو الفضل منكم، أي لا يحلف، ويأتلي من الألية وهي الحلف، أي لا يحلف أولو الفضل منكم أولو السعة أولو الغنى، لا يحلف ألا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين بسبب هذه الحادثة. وقد سبق الكلام على ما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه في حق مصطح بن أثاثة رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا والله تعالى أعلم. قوله تعالى
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
جاء في سبب نزول هذه الآية عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان عبد الله بن أبي، وهو رأس المنافقين في المدينة كما هو معلوم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، كان عبد الله بن أبي يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئا، أي عن طريق الزنا والعياذ بالله، اذهبي فابغينا شيئا، فأنزل الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، إلى قوله: غفور رحيم. هذه الآية الكريمة وسبب نزولها يوضحان بجلاء ما يصنعه المنافقون في المجتمع المسلم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فإنهم يعيثون فيه فسادا ويحاولوا بقدر ما يستطيعون أن يفسدوه وأن يشيعوا فيه الفحشاء والعياذ بالله. لذلك حصل ما حصل من عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين في المدينة، والله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية الكريمة عذرا لمن أكرهت من الجواري على الزنا، ونهيا لسادتهن أن يكرهوهن على الزنا. وفي هذا استقامة للمجتمع المسلم أيما استقامة. هذا والله تعالى أعلم.
إخواننا، استكمالا لهذا الطرح الشيق، تابعوا معنا الشريط الثاني عشر.